صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ومولع بالله ما عرف الجواب فهي يعنف واجدا ويلوم أقول له والنار بين جوانحي دعني رزئي بالحسين عظيم أفدي مفطور الفؤاد من الظما أفدي مفطور الفؤاد من الظمايا وبنحره شجر القناة محطوم ومضى يريد الحق حتى أنه تحت اللوايا وهو كريم فنساؤه مسبية وخيامه محروقة وترايثه مقسوم كريمة الحسب زينب وكريمة الحسبين بابن زعيمها هتفت عشية لا يجيب زعيم هتك الحريم وأنت أمنع جانب في ذمة فيها يصان حريم يا شمر خاف الله ولا تروع يتامى من غير والب هالحريم شلون ممشى لو حاضر العباس تاج الفخر وياه ما حد كفو منكم يقرب للصياوي قال هندبح عباس واذ قضت ايامه والراس من انفضى والنهبة خيام ترك الحجي وطلعي يا زينب اليتام والله دخلت فرهدت هشمال ويمين سوت زينب لعليل هل تفتته إجاذب ونين قالت الحادي عزمي شيل الضعيف جثة أبوك على الثرى تبقى رهين متحير أنصوب عزى المظلوم في وين حنو جرى دمعة وتزافر زين لعبة قالها شعبتيني يا عمة والألم زاد نصبي على أخوانك عزايا بمجلس ابن زياد عدمن يا عمة بعد أبويا الحال تشكي لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدَ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم ثم أصبحوا بها كافرين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. في سياق حديثنا المتصل في ثقافة السؤال في القرآن الكريم، حيث نتم هذه الليلة هذا الموضوع لنشرح بموضوع آخر، ذكرت في الليلة الماضية أن القرآن الكريم تناول مجموعة من صيغ التساؤل التي وردت على لسان المحيطين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو الصيغ الأخرى المتعلقة بما يعبر عنه بالأمر بالسؤال. طبعا أخذنا صيغة واحدة وأخذنا مثل عليها في الليلة الماضية، وهي صيغة ويسألونك أو يسألونك، حيث تناولنا قضية الأهلة. هنا طبعا لا أريد أنا أن أدخل في تفاصيل كثيرة حول ثقافة السؤال في القرآن الكريم، لكن حتى نستطيع أن نصل إلى حصيلة معتبرة فيما يتعلق بالسؤال. احنا قلنا هذا البحث يأخذ منحل بحث التفسير الموضوعي في القرآن الكريم. طبعا احنا لما نجي للصيغ الاخرى، القرآن الكريم لما نأخذ مادة سأل سين ألف لام، سنلاحظ ان القرآن الكريم بهذه المفردة وبمشتقاتها قد تناول مجموعة من الصيغ، يعني هاي صيغ الأفعال، فعل المضارع وفعل الأمر وفعل الماضي. هذه الصيغ الثلاثة لو رجعنا إلى القرآن الكريم راح نلاحظ أن السؤال في القرآن الكريم، يعني مفردة السؤال في القرآن الكريم، تناولت الصيغ الثلاثة أو جاءت بصيغ الفعل الثلاثة. يعني مثلا على سبيل المثال بسرعة هكذا، في صيغة الماضي ورد في قوله تبارك وتعالى سأل وسألتك وسألتم وسألتموه وسألوا وسألها، هاي صيغة الماضي، يعني هاي بداية آيات. في صيغة المضارع مثلا وردت أسألك وأسألكم ولتسألن ويسألون أو يسألون وتساءلون. في صيغة الأمر فاسألوا فاسألوهم فاسألوهن سلهم وهكذا. إذن بالصيغ الفعل الثلاثة القرآن الكريم تناول مادة السؤال. هذا عدا عن نظائر كلمة السؤال. شنو يعني نظائر كلمة السؤال؟ يعني مثلا فاستفتهم كما ورد في بعض الآيات، يستفتونك في النساء كما ورد في آية أخرى وهكذا. زين، ما هو الغرض من السؤال؟ طبعا هنا نريد أن نقف قليلا عند نقطة مهمة، حتى احنا إذا مرينا في قراءتنا للآيات القرآنية نستفيد من هذه المسألة بشكل كبير جدا حقيقة. احنا إذا استطعنا أن نقف عند أبعاد هذه المعاني انكشفت لنا أضواء كثيرة متعلقة بماذا؟ متعلقة بآيات كثيرة. هنا لو تلاحظوا في علم البلاغة هناك بحث عن الاستفهام. الاستفهام هو السؤال، يعني في البلاغة هناك تقسيم للاستفهام على قسمين. القسم الأول الاستفهام الحقيقي يسموه، الاستفهام الحقيقي يعني الذي يطرح لطلب الحصول على معلومة مجهولة. مثلا فلان مسافر وجب من السفر، أنا ما أدري عنه، أسألك متى جاء فلان من السفر، يقولوا هذا استفهام حقيقي. وين نجده في القرآن الكريم؟ في الصيغة اللي قلنا عنها في الليلة الماضية، يسألونك عن الجبال، يسألونك عن ذي القرنين، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأنفال. هذه الصيغ كلها كان المطلوب منها الاستفهام الحقيقي، يعني ذولا ما كانوا يعرفوا فجاءوا لك يا رسول الله حتى يسألوك ليتعرفوا عليها. شو نسميها؟ نسميها الاستفهام الحقيقي، لأنه يطلب منه الوصول إلى حقيقة غائبة. زين، تفتوا هنا في قسم ثاني يعبر عن الاستفهام غير الحقيقي أو الاستفهام البلاغي. يعني شنو؟ يعني يقولوا مو كل سؤال أنت تسمعه تحمل على أنه جاء لطلب معلومة، لا، قد تكون استفسار وسؤال ولكنه وراءه هدف، وربما السائل أعلم منك بهذا السؤال، مشكي يسألك وهو أعلم، ولكن سؤاله له غرض بلاغي. لماذا الغرض البلاغي؟ هذا اللي يقول أنه يكشف لنا عن أبعاد كثير من الآيات. مهمة البلاغة أنها تعطي صورة أكثر تأثيرا في النفس. انت لاحظ الآن، سأستعرض لك بعض الأمثلة بسرعة. مثلا الاستفهام المبني على النفي، الاستفهام اللي الغرض منه النفي. شوف، تقرأ مثلا في بعض آيات القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. شوف الاستفهام هنا، طبعا هذا سؤال واضح أنه فعلا لا يستوي. لماذا لم يقل القرآن رأسا لا يستوي الذين يعلمون؟ وهذا الواقع، ما يمكن مساواة من يعلم بمن لا يعلم. يقولوا الاستفهام يعطي درجة أكثر تأثير في النفس، يعني أنت ممكن لو تسمع لهذا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ما يصير تأثيرها مثل تأثير طرح السؤال أو صياغتها بصياغة سؤال. هذا من أجواء أو من مصادق شنو الاستفسار أو الاستفهام البلاغي. منه مثلا ما يعبر عنه بالتقرير والتأكيد، شيء تريد أن تتأكده فتطعه في صيغة سؤال. القرآن استخدم هذا كقول الله تبارك وتعالى: ألست بربكم؟ قالوا بلى. زين، أليس الله، في آية أخرى: أليس الله بكاف عبده؟ شيل الاستفهام، الله يكفي عبده، لكن هل تصير له نفس الوقع مثل ما إذا صدرت باستفهام؟ يقولوا الاستفهام هنا يعطيها قوة في التأثير عند سماعها. هذا غرض ثاني. الغرض الثالث الاستنكار أو الإنكار، لما تسأل إنسان وأنت تعلم بما فعل ولكنك مستنكر له. وإن نجد في القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى مثلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فهذا السؤال يكون إلى أثر، غير لما تقول تأمر وتنهى الناس وأنت لا تمتثل، لا يعني، أو تقول أنه يأمرون ولا يمتثلون. هنا صيغة السؤال تعطي قوة من التأثير أكثر. بعد من صيغها، من صيغ التساؤل، التشويق والإغراء. مثلا لما أنت تطرح تساؤل وتريد من وراء التساؤل إحداث حالة من الإغراء والتشويق في نفس السامع. بسم الله الرحمن الرحيم: هل أدلكم على تجارة تنجيكم؟ شوف، هذا الاستفهام يخلي النفوس تهفو لسماع ما بعدها. الاستفهام إذن له قوة تأثيرية كبيرة. هذه من بعض المصادر. زين، مثلا الوعيد والتخويف، بعض الأحيان يكون هدف السؤال الوعيد والتخويف. مثلا في لما يتحدث القرآن الكريم عن قصة نبي الله يوسف عليه السلام، ويتحدث يوسف مع إخوته لما آخر شيء أراد أن يكشف عن نفسه لهم، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ شوف هنا ما جاب لهم القضية على أساس خبري، قال أنتم سويتوا كذا وكذا، وإنما طرحها على صيغة سؤال فتكون أقوى في التأثير والتخويف. وهكذا يعني دون أن أسترسل، هذه من بعض الصور اللي وردت البلاغية اللي وردت في القرآن الكريم. جامعها هو هذا، بإمكان الإخوة أن يراجعوا يعني في الكتب اللي تضمنت هذا الأمر حتى يزيدوا فائدة. سنعطي أمثلة لهذا. جامعها ما هو أن الصورة البلاغية اللي نعبر عنها بالصورة الاستفهامية البلاغية تكون أكثر تأثيرا في نفس الإنسان. زين، من الأمور التي تعرض لها القرآن الكريم في مسألة السؤال هو في صيغة النفي أو في صيغة الأمر والنهي. خلنا نتعرض أولا إلى صيغة الأمر حتى نجل الآية الكريمة لأن فيها مباحث جدا مهمة. في صيغة الأمر نقرأ قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. شوف، إذن الإنسان المؤمن عليه أن يكون ماذا؟ دائم السؤال. من كان دائما كما يقول بعض العلماء، من كان دائما دائم السؤال يكون أكثر علما. دائما الإنسان المتعود على السؤال كثيرا يكون أكثر علما من الآخرين الذين لا يسألون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هو رجوع الجاهل فيما يجهله، أي قاعدة، يقولوا قاعدة يتبناها العقلاء، رجوع كل جاهل فيما يجهل إلى العالم به في أي حقل من الحقول. زين، هذا أمر. نجي لصيغة النهي. طبعا هذه الآية واضحة. تعالوا لصيغة النهي، وهذا يحتاج إلى مقدمة بصدد الآية اللي أنا الآن بدأت بها. مع كثرة ما أمر القرآن الكريم ضمنا أو مباشرة تصريحا أو تلميحا بالسؤال وكثرة السؤال، لكن مع ذلك حذر من بعض الأسئلة. مو كل سؤال مطلوب، مو كل سؤال يمكن أن يسأل عنه الإنسان. أولا هناك أسئلة أجوبتها محرجة بالنسبة للسائل، هناك أسئلة أجوبتها لا تنفع. هناك ترتيب أولويات كما يقال، عندنا أولويات. هل فرغ الإنسان من كل هذه الأولويات حتى يسأل عن الأشياء التافهة؟ ولذلك تلاحظ بعض الروايات ترتقي بالإنسان أن يضيع وقت مثلا الإمام أو أن يضيع وقت النبي أو حتى وقت عالم من العلماء في أن يسأل عن مسائل لا قيمة لها، مسائل تافهة لا تزيد الإنسان إلا تضيعا في الوقت. شايف، هاي مقدمة جدا مهمة. الآن خلونا نجي للآية الكريمة. الآية المباركة في سورة المائدة، يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. زين، شنو القضية؟ بعضهم يقول أنه يعني الآية كان لها سبب تفسير، سبب نزول عفوا، واختلفوا في سبب النزول. بعضهم أنه يقول كان البعض يسأل النبي صلى الله عليه وآله، يلح عليه في بعض المسائل، ومن ضمن تلك المسائل التي كانوا يسألون عنها كانوا يسألون عن آبائهم. تعرف يعني عهد الجاهلية عهد اختلطت فيه الأنساب لأنه لا قيم ولا مبادئ، فربما مثلا واحد دعي لشخص وهو ليس بأب له، ربما مثلا الدعي أن هذه أمة وذيك مي أمة، فبعضهم صار يلح على النبي أن يسأل عن من أبي، كما ورد في بعض الروايات أنه واحد منهم جاء إلى قال له أبويا منه، مع أنه أبوه ما كان أبوه اللي كان موجود الآن الذي يدعى به. فالإخبار، تتصور واحد يعني بلغ عمره مثلا 40 سنة بعدين يقولوا له هذا أبوك أنت اللي بتصور أن أبوك، هذا مو أبوك، شقد تصير نكبة نفسية، تكون ردود أفعال سيئة، ردة فعل سيئة في نفسه. فهؤلاء كانوا يسألون رسول الله عن هالأمور، وهذه أمور ما فيها طائل أنك تأتي. فالنبي قال له ترى أبوك فلان، وهنا صار يعني صارت ردة فعل عند ذلك الشخص. يعني هذا يقول بعض حتى يراويه النبي أثر الأسئلة التي لا قيمة لها، الأسئلة التافهة. زين، هذا سبب. السبب الثاني يقول بعضهم لا، أنه كان رجل اسمه عكاشة ابن الحصن. هذا عكاشة النبي صلى الله عليه وآله كان واقف قال لهم إن الله كتب عليكم الحج بس. النبي قال إن الله كتب عليكم الحج. هذا قام سأل النبي قال يا رسول الله أفي كل عام؟ سكت عنا النبي صلى الله عليه وآله. رد مرة ثانية أو قيل أعرض عنه في الرواية. النبي أعرض خلاص، إذا أعرض يعني ما يريد السؤال هذا. كان من عادة النبي صلى الله عليه وآله إذا لم يرضى عن شيء يعرض بوجهه هكذا. فهذا سأل أفي كل عام؟ أعرض النبي. المفروض يفهم أنه هذا السؤال ما ينبغي أن يسأل. رد مرة ثانية قال أفي كل عام يا رسول الله؟ أعرض. في المرة الثالثة التفت له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال ويحك وما يؤمنك أن أقول نعم، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لعجزتم عنها وكفرتم. يقول لك، يقول النبي صلى الله عليه وآله يعني هذا السؤال الزايد، أنا قلت الله فرض عليكم الحج كل عام، هذا التفصيل ما إلى داعي خلاص، لأني لو قلت لكم نعم لوجبت، ولو وجبت عليكم لشق عليكم، لأنه ما يقدر يحج كل عام، فبالتالي ستعصون الله وتقعون بسبب هذا السؤال في مهلكة. فأنت خذ هذا السؤال خلاص، خذ ما أخذ ما أعطاك في بداية الأمر دون مناقشة أكثر. كان الله تبارك وتعالى يريد للناس أن يأخذوا الأحكام بأولها هكذا دون أن يسألوا، لأن كل تشديد ورد في بعض الروايات من شدد يعني مؤداها أنه من يشدد على نفسه يشدد الله عليه، إن هذا الدين عميق فأوغلوا فيه برفق، فلا تحمل نفسك أشياء بعدين أنت ما تقدر عليها. زين، فالآية هنا بعد هذا بعد هذه القضية، بعد توبيخ النبي لهذا عكاشة، نزلت الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. تسؤكم شلون؟ أكو مصداقين للإساءة، إما تسؤكم على مستوى أنها تحدث ردة فعل في نفوسكم، مثل ما قلنا مثل ذاك اللي قام يسأل عن أبوه. زين، الآن نأتي لبيان بعض المصادق للآية. هذا إذا المستوى الأول أو المصداق الأول للإساءة أن يتأثر الإنسان من وراء التعمق في السؤال ردة الفعل النفسية تكون شديدة عليه، هذا واحد. المصداق الثاني أنه مع كثرة السؤال قد يشرع الإنسان يشرع لنفسه شيء ثم بعد ذلك يعجز عنه. زين، فلذلك الله سبحانه وتعالى قال هذا هنا تسؤكم، هذه الأمور إذا أبديت لكم تسؤكم، إما أنها تثقل كاهلكم أو تتسبب لكم في ضرر نفسي. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، يعني إذا جاء وقتها الله تبارك وتعالى يبديها لكم، نزل بها القرآن وإنتوا جيتوا تسألوا عنها الله سبحانه وتعالى يبينها لكم، ثقوا أن الله سيعلمكم ما تحتاجونه. زين، بعد عفى الله عنها، التفتوا هنا، هذه عفى الله عنها الضبير عائد على ماذا؟ مفسرون يقولون الآية فيها تقديم وتأخير، يعني شنو؟ يعني كأن تقدير الآية يصير يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم عفى الله عنها. عن ماذا عفى؟ عن تلك المسائل، خلاص الله سامحكم على اللي راح، على أنكم بعد هذا تتعلموا مما مضى، فهذا تأديب لكم، الآن انتهت ذيك القضية الله عفى عنها. فإذا نزل القرآن بها فهو تبارك وتعالى سيبينها لكم والله غفور حليم. ثم قالت الآية التي بعدها قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. في أمم من قبلكم ترى وقعوا في نفس هذا المأزق، بعدين لما سألوا وألحوا كفروا بما أعطوا. الآن بعض المفسرين يضربوا مثل في هذا، يقولوا مثلا قوم نبي الله صالح
سألوه المعجزة فلما ظهرت لهم المعجزة كفروا بها. وأنبياء كثر. من أبرز المصاديق في الأمم السابقة على هذه القضية في قضية التشديد هي قضية بني إسرائيل مع البقرة. ففي سورة البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. في الروايات عندنا نفس الكلام اللي قال النبي صلى الله عليه وآله إن الله كتب عليكم الحج، خلاص هذا يكفي. لا تجي تدقق وتحاول أنه كل سنة لو شنو هذا نفس الموقف وقع فيه بنو إسرائيل من قبل. الله سبحانه وتعالى طبعا هم عندهم قضية أنه واحد قتل وكذا يريد يعرف من هو القاتل، ففزعوا إلى نبي الله إلى نبي الله موسى عليه السلام. سأل ربه يا رب الجماعة يريد يعرف من هو القاتل، فأوحى الله إليه يا موسى مرهم أن يذبحوا بقرة. شوفوا الآية أولها فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بس التزموا خلاص انتهى. لا، ما لونها؟ ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. زين، ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا. وكل ما وضعوا استفسار الله أعطاهم، يعني كل ما مثل ما قالت الرواية كلما شددوا شدد الله عليهم، وإلا هي بقرة اذبحوا أي بقرة وتنتهي القضية. لا، قاموا يدققوا في لونها، كبيرة لو صغيرة، وعوان أو بكر. يوم كل ما جاء التشديد أعطاهم الله هذا الدرس القاسي. يوم استكملت المواصفات الآن شافوا القضية صعبة، قالوا وين نحصلها أنا البقرة هذه، وين نحصلها في المواصفات؟ طيب مو الله قايل لكم من أول اذبحوا أي بقرة، اذبحوا بقرة، كل ما يصدق عليه بقرة اذبحوه وانتهت القضية. انتوا اللي سألتوا، فكلما سألوا أعطاهم الله. لذلك يقولوا في الروايات، تقول الروايات أنهم قاموا يدوروا في كل منطقة وين يحصلوا المواصفات التي ذكرتها الآية ذكرتها الآيات الكريمة، إلى أن حصلوها. الآن عندنا رواية تقول أنه لما جاءوا يأخذوها كأنما حصلوا ضالتهم، يعني قالوا لتعال نريد أن نشتري، شافوها عند واحد نريد أن نشتريها منك، فقال لا أبيعها لكم إلا بملء جلدها ذهب. فتكبدوا خسائر على شنو؟ على مسائل لا طائل لها. إذن هذا هو الدرس الذي ساقته الآية الكريمة. الملخص ما هو؟ أن الله تبارك وتعالى يريد منا أن نرتب الأولويات في السؤال. هناك أشياء مهمة لابد للإنسان أن يسأل عنها، وهناك أشياء تافهة لا تحصل. الآن بعض الناس يسأل عن قضايا ما يمكن أن تصير أصلا، ويريد فيها أحكام، يضيع الوقت والجهد، والأشياء الأساسية مضيعها ومواقف عندها ولا داير لها بال. من هنا عندنا رواية رويت عن أمير المؤمنين، جيد أن احنا ناخذها أيضا. الرواية عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها. إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا، هو الله رحمة بكم تركها ولكن الله لا ينسى، وإنما تركها. لاحظ الرواية، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها، هو الله تركها هكذا رحمة بكم، فأنتوا لا تحاولوا أن تضعوها على أنفسكم. زين، دعونا نأتي بسرعة إلى بعض التطبيقات المفيدة للآية الكريمة حتى ناخذها بصورة يعني أوسع وأشمل. هناك مجالان، مجال الأحكام الشرعية ومجال العلاقات الاجتماعية. في الجانب الأول احنا عندنا قواعد فقهية الآن يعمل بها الفقهاء. من ضمن هذه القواعد قاعدة سوق المسلمين. سوق المسلمين يعني السوق يعني المكان الذي يغلب عليه المسلمون، إما كل مسلمين وقال بعض الفقهاء ويغلب عليه المسلمون. هذه السوق أنت تأتي تشتري منها لحما مثلا، فهنا يقولون إذا كانت في سوق المسلمين فيحكم بذكاته، خلاص تحكم على أنه مذكى. أو أنت إذا شككت في نجاسته مثلا تحكم على أنه طاهر. لماذا؟ لهذه القاعدة أن هذه يسموها سوق المسلمين، انتهينا خلاص. بعض الناس يجي يدخل مثلا، طبعا يعني هذه القاعدة فيها تفاصيل، مثلا هل أن الغالب على السوق مسلمين، هل أن اللي يبيع هذا كافر؟ بعض الأحيان تكون السوق مسلمين ولكن البائع كافر مثلا. لا، إذا أنت أحرزت فعلا أن هذول كلهم مسلمين، أو سبقت كما يقولون يد المسلم على يد الكافر، واحد اللي يبيع كافر ولكن السبق ليد المسلم عليها، خلاص. بعض الناس لا يجي مثلا يحاول أن يسأل كل شيء، يدقق ويروح ويجي، هذا مو يعني مو شيء أمر الله به، فهو تكلف زائد عما يأمر به الله. ما دام هي هذه سوق مسلمين، واحد مسلم وجيت أخذت من عنده، فأنت ما في داعي تروح تسأل مثلا جيرانه تقول هذا فعلا يذكي حينما يذبح بالطريقة الصحيحة، على القبلة يذبحها، يذكر التسمية على ذبيحته أو لا، خلاص هو هذا الأمر، هذا أمر يكفي. هذه قاعدة. القاعدة الثانية ما تسمى بقاعدة الطهارة، أن الإنسان يحكم بطهارة المشكوك فيه، ما يدري هذا طبعا كانت في الموضوع أو في الحكم، يعني هذا الماء الآن اللي أمامي احتمال يكون نجس، نعم احتمال يكون نجس، الاحتمال وارد، ما العقل لا يحيل ذلك، لكن يقول لك أنت الآن الأصالة فيه الطهارة، زين. والروايات كثيرة، وهذه مسألة تسالم عليها المسلمون، كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قدر، فإذا علمت فقد قدر، فهو نظيف في النظرة الأولى، نظيف يعني طاهر، حتى أنت يأتيك العلم اليقيني. لكن لو ما جاك العلم أنت تروح تبحث فعلا، هذا بعض الناس هالشكل مثلا، هذا الماء اللي في الطريق هذا شو بدريني أنا عنه، هذه مشكلة تسببت في أذى كثير من الناس، وربما حدوث بعض الوساوس لهم، كل ما مر على بقعة ماء وطب فيها مثلا قال أنا شو بدريني، زين، يمكن تكون هذا، يمكن يكون فيه نجاسة، ويمكن يكون ملوث بكذا وكذا وكذا، هذه أصالة القضية الله تبارك وتعالى حسبها بأصالة الطهارة، فلم يكلف الناس ما وراء ذلك. في بالك قضية السيد الإمام السيد محسن الحكيم رحمه الله، يقول يوم من الأيام كان طالع للصلاة في زقاق من أزقة النجف، وفي ميزاب يطيح منه ماء، فسقط منه على عباءة السيد أو على ثيابه، هو رايح الصلاة تابع، خلاص رجال فقيه ويعرف، ما قام دق على الناس بيتهم تعالوا هذا الماء شنو اللي طاح، فمشى إلا امرأة يقولوا هي صاحب في البيت، واحدة طلعت من وراء سيدنا هذا الماء نجس، فوبخها قال ولما أخبرتيني، ما هو ليس من وظيفتك حتى شوف حتى وظيفة أنك أنت تعلم هذا جاو. ومثلا بعض أحيان أناس هالشكل يتطفلون، ترى الماء اللي أنت وطأت فيه الآن نجس، مو من وظيفتك أنت، ليست من وظائفك وليست من باب الأمر بالمعروف هذه أن أنت تتكلف وتقول فلان ترى هذا الماء مثلا نجس لأني رأيت نجاسته، أنت رأيت هذا حكمك أنت، تعلم فالحكم لك، هذا ما علم خلاص اتركه وهكذا. فالتشديد من وراء يشدد الإنسان على نفسه، بل وقد يوقع الآخرين في الحرج لتعديه هذه القاعدة، زين. هذا في الجانب الفقهي. في الجانب الاجتماعي أيضا كذلك، بعض الناس إذا أراد أن مثلا شاف علاقته ويا واحد جيدة يقوم يسأل يدقق، أصلهم من وين هذول، زين، هل هو فعلا توجه مثل توجهي أو عنده توجه آخر، زين، ويقوم يفتش عن أشياء لا قيمة لها، حتى بعد ذلك قد يعرف بعض الأشياء اللي تكدر علاقته، خلاص يا أخي أنت عامل الناس الآن هذا الشخص اللي أمامك عاملك بالحسنى انتهى. ولذلك احنا عندنا رواية لعلها تروى عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول التفتوا جدا جميلة الرواية يقول فيها من فتش الناس عن أديانهم بقي بلا صديق. إذا كل شيء تروح تفتش عن الناس هو توجه هالشكل رأيه في القضية الفلانية مثل رأيي نسبهم ما أدري من وين هذه قضية تقع حتى في قضية الزواج بعض الأحيان احنا مأمورين بأن نشوف هذه العائلة بعض الناس يروح يتبع حتى لأجداد أجداده ديك السنة كانت عندهم مرة ما أدري شنو صار منها قالوا اتركوهم زين. وهذه قضايا حقيقة مؤلمة يعني تحصل وكأن هذا الذي يسأل أجداد كلهم أنبياء وأئمة أنت ما تحتمل أيضا أنت كل آبائك صلحاء والناس فيهم الصالح وفيهم الطالح فتدقيق على مثل هذه الأمور جدها وجد جدها وما أدري شنو من عائلتهم فعلا هذه ربما الآن قلت وإلا في وقت من الأوقات كانت مؤلمة حقيقة سؤال عن تفاصيل كثيرة جدا عندهم واحدة في عائلتهم أخطأت سنة من السنوات سيدي يعتلك عائلة كلها تحمل الوزر يعني فهذه أيضا من التطبيقات التي تدخل ضمن قوله تبارك وتعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. إذن السؤال مطلوب دائما إلا في موارد يمكن أن تكون له آثار سلبية زين. أحيانا الناس نفسها قد لا تسأل لذلك العلماء والمبلغون يبادرون بالتوجيه ولذلك أمير المؤمنين عود أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول فإذا سألت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سألت أجابني وإذا فنيت مسائلي بدأني. شايف العالم مو بس يعتمد على أنه ينتظر أحد يسأله النبي صلى الله عليه وآله ما لو انتظر الناس يسألوا ما بلغ شيء. ولذلك يقول صلى الله عليه أمير المؤمنين يقول في حقه يقول كان طبيبا دوارا بطبه وين ما يروح للناس مثل الطبيب اللي يحمل حقيبته ويدور على الناس ويلمس جراحهم وينتظر قاعد في مكانه وينتظر أن الآخرين يأتون له. يوم كان رجل الدين ينزل إلى الساحة ويروح للناس في النوادي يروح للناس في أماكنهم المختلفة ترى المجتمع الغالب عليه الالتزام. لذلك كان أئمة أهل البيت النبي صلى الله عليه وآله يبتدئون الناس لأنه كثير من الناس إذا ما عنده اهتمام شلون يسأل. ومن هنا تلاحظ كثرة خطبهم سلام الله عليهم إلى الحد اللي تجد أن بعض الأحيان أناس قد يؤس من هدايتهم. وإلا الإمام الحسين في أرض كربلاء بأبي هو وأمي جماعة جايين لقتاله على بعض الروايات 30,000 بجحافل بالطف أولها وأخيرها بالشام متصلوا اللي يرى أن جماعة بهالحجم مقاطعين مسافات وجايين من أجل قتاله يحتاج يتكلم وياهم لكنه يريد أن يقيم الحجة بعد الحجة. ينزل متقلد قبى رسول الله عمامة رسول الله يذكرهم بهذا المنظر سيف رسول الله بيده سبوني معرفة من أنا ولست أنا ابن بنت نبيكم وابن أول القوم إسلاما وإيمانا خطبة أكثر من خطبة خطبتين ثلاث ينزل إلى المعركة لعلهم يرعوا. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا أم لم يوصي بنا النبي وأودع الثقلين فيكم ثقلين فيكم عترة وكتابا إلى أن يقول الشاعر فغدوا حيارا لا يرون لوعظهم السنة والسهام جوابا صليت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا يا من طاح بالسجاد من صحوة جواده ينزيف دماه من الرمال جمع وساد وسهم المثلث طلع من ظهر أبو فؤاد ظل بالترب مرمي ومهرة صحل بالقاع شي يقول المهر قومي يا زينب بالحريب وباليتامى طلعت لن المهر جاي يسحب الجامع ومن دم ابو السجاد جاب لهم علام وين الشهيد تناش دقلها على القاع وطلعت الحارة بلا فكير مدهوشة الباب وصلت يم جسم الولي وشافت بياحة شافت شمر فوق الصدار دايس بالنعام صاحت دوخر يا دعي عن حلو الأطباء قل لي يا خايب يا خايب يا خايب خل اخويا حسين ساعة يا غمضن وميت للموت باع ما هو شمامة الحلوة
مفترس الضياغم في الوغى.